أهلا بالجميع، هذا الأسبوع كان حافلا بالأخبار والتسريبات
جدا،
وكل خبر لوحده قصة كبيرة، بس لما نحطهم جنب بعض بتبدأ تظهر صورة غريبة ومثيرة لمستقبلنا القريب في 2026.
بالضبط.
مصابرنا اليوم متنوعة جدا، يعني من تسريبات ألعاب فيديو لمحاضر جلسات في مجلس الشيوخ، ومهمتنا هي إن نربط النقاط دي اللي تبدو منفصلة.
تمام.
هنشوف إزاي إن الروبوت اللي ممكن يشتغل في مصنع تسلا له علاقة بالمتصفح اللي بنستخدمه، وإزاي كل ده بيعتمد على قوانين بيتم تحديدها دلوقتي،
وكأنها قطع دومينو.
بالضبط. وخلونا نبدأ بخبر أشعل حماس اللاعبين. بعد نجاح برينس أوف بيرشا يبدو إنه سوني بترد بقوة في تسريبات قوية جدا عن عودة شخصية أيقونية لجذورها اليونانية.
صحيح، واللي بيخلي الأسبوع ده مميز فعلاً هو إننا بننتقل من مرحلة الأفكار النظرية للتطبيق الفعلي.
أيوة،
يعني كل الكلام عن الذكاء الاصطناعي والثورة الجاية بدأ يظهر في شكل منتجات ملموسة وقوانين حقيقية. المثير هو أن كل ابتكار بيمهد الطريق للي بعده.
إيلون ماسك كشف عن الجيل الثالث من روبوت تسلا أوبتيموس. الفيديوهات بصراحة
مذهلة،
الحركات سلسة بشكل لا يصدق
جدا،
والأيادي الجديدة دي يعني تقدر تتعامل مع أدوات معملية دقيقة.
بس الموضوع مش بس الروبوت نفسه، صح؟ الخطة أكبر بكتير.
أكبر بكتير. النقطة الجوهرية هنا مش في الروبوت بحد ذاته، بل في خطة الإنتاج.
بالضبط.
المصادر بتأكد أن تسلا بتخطط تحول خطوط إنتاج سيارات موديل أس وأكس بالكامل لإنتاج الروبوتات دي.
بالكامل؟
ده معناه إنهم مش بيشوفوه كمنتج جانبي، لا، ده منتجهم الرئيسي الجاي، والهدف اللي أعلنوه يعني يكاد يكون خيال علمي، الوصول لإنتاج مليون روبوت سنوياً بنهاية 2026.
مليون روبوت سنوياً؟ الرقم ده صعب استيعابه، ومع السعر اللي بيتكلموا فيه بين 20 و 30 ألف دولار ده بيخليه متاح للمستودعات والشركات الصغارة ويمكن حتى البيوت.
صحيح.
بس خلينا نقف عند النقطة اللي أذهلتني أنا شخصياً، طريقة تعلم الروبوت ده.
دي القفزة الحقيقية، يعني ما بقاش في فريق مبرمجين يكتب أكواد معقدة لكل مهمة، الموضوع أبسط من كده بكتير، مش كده؟
بالظبط. الجيل الجديد بيستخدم اللي بنسميه التعلم البصري. ببساطة ممكن تعرض للروبوت فيديو لشخص بيعمل مهمة،
زي مثلا طي الملابس،
طي الملابس، تجميع قطعة أساس، أي حاجة، والروبوت بيحلل الفيديو ويتعلم إزاي يعمل المهمة دي بنفسه. ده بيشيل أكبر عائق كان بيواجه الروبوتات العقود،
اللي هو الحاجة اللي برمجة متخصصة لكل شيء.
تماماً، هو ده اللي بيقصده ماسك لما بيتكلم عن عصر الوفرة المطلقة.
بس الوعد ده بالوفرة ليه جانب تاني، لما نتكلم عن مليون روبوت في السنة بيقدروا يتعلموا أي مهمة يدوية بمجرد مشاهدة فيديو، لازم نفكر في التأثير على سوق العمل.
أكيد.
ده مش تغيير تدريجي، دي أشبه بصدمة اقتصادية.
تماماً، وهنا لازم نكون واقعيين، الوفرة دي ممكن تيجي، بس الموجة الصادمة الفورية هي الأهم، ده مش تحول هياخد 30 سنة.
لا طبعاً.
أما مش عن الوفرة، السؤال هو إزاي المجتمع هيدير الاضطراب السريع ده؟
هل إحنا مستعدين لإعادة تأهيل الملايين من العمال في فترة قصيرة جداً؟
هو ده التحدي الحقيقي.
إذن ده الذكاء الاصطناعي اللي بيمشي بينا في عالمنا المادي. طيب، ماذا عن الذكاء الاصطناعي اللي بينظم أفكارنا وعالمنا الرقمي؟ يبدو إن OpenAI عندها إجابة بتتحدى الطريقة اللي استخدمنا بيها الإنترنت الآخر 25 سنة.
نعم، متصفح أتلس من OpenAI، والإعلان ده بالنسبة لي أهميته مش أقل من روبوت تسلا، لأنه بيهاجم إمبراطورية قائمة،
اللي هي جوجل.
بالضبط.
طيب، إزاي بيعمل كده؟ المصادر بتتكلم عن ميزتين، الأولى هي وضع التلقائي اللي المتصفح بيقرر فيه لوحده إذا كان هيجاوب على سؤالك مباشرة أو هيعرض لك نتائج بحث جوجل. بس الميزة الثانية ذاكرة المتصفح، هي اللي تبدو ثورية ومقلقة في نفس الوقت.
خلينا نشرحها. ذاكرة المتصفح تعني إن أتلس بيتذكر اللي كنت بتبحث عنه قبل كده.
يعني إزاي؟
يعني لو كنت بتخطط لرحلة لإيطاليا الأسبوع اللي فات والنهاردة سألت إيه أفضل المطاعم، مش هيديك إجابة عامة.
هيفترض إني بسأل عن إيطاليا.
بالظبط، ويمكن عن المدن اللي بحثت عنها تحديداً، ويقدم لك إجابة مخصصة بناءً على السياق ده.
ده يبدو مريح بشكل لا يصدق، بس لحظة، ده مش معناه إن المتصفح هيحطني في فقاعة معرفية من صنعه؟
وهي دي النقطة بالظبط.
يعني إذا كان هو بيتذكر اهتماماتي وبيصمم الإجابات ليا، هل ممكن أشوف وجهة نظر مختلفة أو معلومة هو مش متوقع إني عايزها؟
ودي المقايدة اللي بنتكلم عليها، الراحة القصوى مقابل احتمالية العزلة الفكرية. نموذج جوجل بيعرض لك أكبر عدد ممكن من الخيارات والإعلانات، نموذج أطلس بيحاول يديك الإجابة الصح مباشرة.
والقوة الحقيقية هنا حسب التسريبات إن أطلس هيكون مدمج بعمق في نظام التشغيل،
وده بيخليه الخيار الافتراضي والأسهل. بس السؤال هو مين يملك ذاكرة المتصفح دي؟ وهل أوبن أي آي ممكن تستخدمها لتدريب نماذجها المستقبلية؟ إحنا رايحين لعالم رقمي مخصص جداً، ولازم نسأل هل الراحة دي تستاهل ثمن الخصوصية وتنوع مصادرنا؟
حسناً، سواء كنا بنتكلم عن روبوتات بتتعلم بالنظر أو متصفحات بتتذكر أفكارنا، كل ده بيحتاج قوة حسابية هائلة.
أكيد.
وده بينقلنا لغرفة المحرك، الأجهزة اللي هتكون في إيدينا. الأسبوع ده شفنا إطلاق لابتوبات جديدة ببطاقات NVIDIA RTX 5070 و5070 Ti.
والبطاقات دي اللي بتعتمد على معمارية بلاكويل الجديدة مش مجرد تحديث عادي، دي مصممة خصيصاً لعصر الذكاء الاصطناعي اللي بنتكلم عنه.
بالضبط، المصادر بتتكلم عن آلاف الوحدات من AITOPS، وده مقياس للقوة في مجال الذكاء الاصطناعي، وبيقولوا إنها مثالية لتشغيل اللي بيسموه العملاء الفاعلين أو Action Agents مباشرة على ويندوز.
طيب، مصطلح العامل الفاعل ده إيه معناه للمستخدم العادي؟
سؤال ممتاز.
يعني فكر فيه على إنه مساعد شخصي ذكي جداً عايش على جهازك، بدل ما تطلب منه معلومات بس، لأ، ممكن تطلب منه ينفذ مهام متعددة الخطوات.
زي إيه مثلاً؟
يعني ممكن تقوله دور على آخر 3 تقارير من قسم التسويق، لخص نقاطهم الرئيسية في إيميل وابعته لفريق المشروع.
وهو هيعمل كل ده لوحده؟
بالظبط، والأهم هيعمل كل ده محلياً على جهازك من غير ما يبعت بياناتك الحساسة للسحابة. هو ده الوعد الحقيقي بالقوة دي.
ده يبدو رائع، بس في مشكلة، صح؟ عندنا كل القوة دي، لكن يبدو إنها بتيجي بتكلفة باهظة جداً. المصادر بتتكلم عن أزمة ذاكرة حقيقية في 2026.
نعم، ودي مشكلة مش بس للمتحمسين. الطلب الهائل على ذاكرة الفيديو عالية السرعة أو VRAM من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلى أسعارها ترتفع بشكل جنوني.
وده معناها إن اللابتوبات دي هتكون غالية جداً.
غالية بشكل غير متوقع، وده بيخلق فجوة تقنية جديدة بين اللي يقدر يشتري كمبيوتر ذكي بجد واللي ما يقدرش. ممكن نشوف تباطؤ في تبني التقنيات دي، مش بسبب ضعفها، بل بسبب تكلفتها على المستهلك العادي.
ومن الأجهزة اللي ممكن تكون غالية لجهاز تاني بيحاول يكون في متناول الجميع، بس بيواجه تحديات مختلفة. يبدو أن سامسونج حست بالخطر مع اقتراب دخول أبل لسوق الهواتف القابلة للطي،
وقررت تعمل حركة استباقية جريئة مع هاتف جالكسي زي فولد 8 وايد.
الصور المسربة للجهاز ده عملت ضجة كبيرة،
والسبب واضح جداً في الصور. سامسونج يبدو إنها حلت أخيراً المشكلة الأكبر في الفئة دي من الأجهزة،
خط الطي أو التجاعد اللي في نص الشاشة.
تماماً،
التسريبات بتوري شاشة مسطحة تماماً لما تتفتح، ده كان أكبر عائق نفسي وجمالي لناس كتير.
صحيح،
الجهاز لما بتفتح بيبقى تابلت بنسبة عرض لارتفاع 4:3، ودي مثالية للشغل والقراءة. ده غير مواصفات قوية زي بطارية 5000 ميلي أمبير ومعالج سناب دراجون 8 إليت الجديد.
هو فعلاً يبدو وكأنه المنتج اللي سامسونج كانت بتوعد بيه من سنين.
بالظبط،
وهو أكيد فوز جمالي وتقني كبير، بس خليني أكون صريحة هنا من الناحية الهندسية.
اتفضلي.
إزالة خط الطي بالكامل ممكن يجي على حساب المتانة على المدى الطويل. التصميم اللي يبدو ناعم تماماً ده ممكن يخلي الشاشة أكثر عرضة للتلف بعد آلاف عمليات الفتح والقفل. لازم نستنى ونشوف إزاي الجهاز ده هيصمد بعد سنة من الاستخدام الحقيقي. مع ذلك، دي خطوة استراتيجية ذكية جداً من سامسونج عشان تأكد هيمنتها قبل ما يوصل منافس بحجم أبل.
أكيد، أبل مش هتنزل منتج فيه مشكلة خط الطي.
مستحيل.
حسناً، بالحديث عن تغيير قواعد اللعبة، خلينا نغير الأجواء شوية ونروح لعالم الترفيه مع الخبر اللي بدأنا به. تسريب ضخم بيكشف عن مشروع سري في استوديوهات سوني اسمه Dawn of Olympus.
والخبر ده زي ما توقعت ولع مجتمعات اللاعبين. التفاصيل المسربة مثيرة جدا.
بكل تأكيد، التسريبات بتقول إنها لعبة جديدة في عالم God of War، بس مش تكملة للقصة الإسكندنافية لكريتوس.
لا، دي عودة لليونان القديمة.
بالضبط، أحداثها في فترة شباب كريتوس وعلاقته بوالده. بس المفاجأة الأكبر في أسلوب اللعب. مش لعبة ثلاثية الأبعاد بعالم مفتوح، لا، دي لعبة مترويد ثانية ثنائية ونصف الأبعاد، أو 2.5D. دي ما كنتش متوقعها أبداً.
طيب، لما بنسمع مصطلح مترويد فينيا، ده معناه إيه بالظبط للاعبين الجداد؟
ببساطة، هو نوع ألعاب بيتميز بخريطة عالم ضخمة ومترابطة. في الأول معظم المناطق بتكون مقفولة قدامك.
تمام.
ومع الوقت، كل ما تكتسب قدرات جديدة زي القفز المزدوج أو القدرة على تكسير جدران معينة، بتقدر ترجع وتستكشف المناطق اللي كانت مقفولة دي.
يعني بيركز على الاستكشاف وحل الإلغاز.
بالظبط.
وده اختيار فني مثير جداً لسلسلة معروفة بضخامتها السينمائية. أعتقد ده بيعكس توجه ذكي جداً في الصناعة.
إزاي؟
بدل ما يصرفوا 300 مليون دولار وسبع سنين عشان يعملوا لعبة ضخمة تانية، الاستوديوهات ممكن تستخدم شخصياتها وعوالمها المحبوبة عشان تعمل تجارب أصغر وأقل تكلفة،
بس بجودة إنتاجية عالية.
بالظبط، وبرسوميات الجيل الحالي. دي طريقة عشان يحافظوا على تفاعل الجمهور ويقدموا قصص جديدة من غير ما يخاطروا بميزانيات ضخمة كل مرة. أنا شخصياً كلاعبة قديمة، فكرة استكشاف شباب كريتوس في اليونان دي حلم بيتحقق.
طيب، من القواعد اللي بتحكم عوالم الألعاب للقواعد اللي هتحكم شوارعنا الحقيقية قريباً جداً، وده بيخدنا لآخر قطعة في صورة 2026 اللي بنجمعها اليوم. بكرة في جلسة حاسمة في مجلس الشيوخ الأمريكي اسمها ساخر شوية، Hit the Road Mac.
الجلسة دي ممكن تكون أهم حدث في عالم النقل من عقود. الهدف هو وضع معايير السلامة النهائية للمركبات ذاتية القيادة بالكامل أو المستوى الخامس،
اللي هي السيارات اللي من غير عجلة قيادة أو دواسات خالص.
تماماً.
والقرار اللي هيطلع من الجلسة دي هيحدد إذا كانت شركات زي تسلا ومنافسيها الصينيين هيقدروا يطلقوا أساطيل سيارات الأجرة الروبوتية في المدن، ولا الحلم ده هيتأجل تاني.
بس القضية مش تقنية بس، صح؟
لا، المشكلة أعمق من كده بكتير.
المشكلة الأساسية كلها بتتلخص في كلمة واحدة: المسؤولية.
مين اللي لومه لو حصلت حادثة؟
بالظبط. هل هو مالك العربية اللي مش بيسوقها؟ هل هي الشركة اللي برمجت الذكاء الاصطناعي؟ ولا الشركة اللي صنعت العربية نفسها؟
النقاش دلوقتي بيدور حوالين سيناريوهات معقدة جداً.
تخيلي عربية ذاتية القيادة بتواجه موقف ما فيهوش مفر، يا إما هتصدم مجموعة من المشاة أو هتنحرف وتصطدم بحاجز، وده ممكن يأذي الراكب اللي جواها.
مين اللي بياخد القرار الأخلاقي ده؟
هو ده السؤال اللي قيمته تريليون دولار. هل الشركة لازم تبرمج قاعدة أخلاقية موحدة لكل عربياتها؟
ولا المفروض يدوا للمالك اختيار في الإعدادات، يقرر مسبقاً إذا كانت الأولوية لسلامته هو ولا لسلامة الآخرين؟
الإجابة على الأسئلة القانونية والفلسفية المعقدة دي هي آخر عائق قدام ثورة النقل الذاتي. الموضوع مش مجرد تقنية، ده بيحدد شكل مجتمعنا وقيمنا.
إذن لو حاولنا نربط كل الخيوط دي مع بعض، بدأنا برؤية الذكاء الاصطناعي بيبقى حقيقة ملموسة في شكل روبوتات بتتعلم بالنظر. بعدين شفنا نفس الذكاء ده بيدخل في أدواتنا الرقمية، متصفحات بتتذكر اهتماماتنا وتتنبأ باحتياجاتنا.
صحيح.
انتقلنا بعدها للأجهزة اللي بتحمل القوة دي والتحديات اللي بتواجهها من ناحية التكلفة اللي ممكن تخلق فجوة جدية في المجتمع. وأخيراً شفنا إزاي كل الابتكارات دي من الألعاب اللي بنستمتع بيها للعربيات اللي ممكن تنقلنا بتصطدم بالحاجة الملحة لوضع قواعد وقوانين تنظم المستقبل ده.
شوف، إحنا ناقشنا روبوتات بتتعلم لوحدها ومتصفحات بتفكر بالنيابة عنا وسيارات على وشك تاخد قرارات حياة أو موت بنفسها.
صح.
السؤال اللي بيفضل في ذهني هو كل ما أدواتنا دي بتبقى أذكى وأكثر استقلالية وبتتخذ قرارات مخصصة لينا، إيه الدور المتبقي لتفكيرنا النقدي وقدرتنا إحنا على اتخاذ القرار؟
سؤال مهم جدا.
إحنا بنكسب راحة وكفاءة غير مسبوقة، وده رائع، لكن إيه اللي ممكن نكون بنتخلى عنه في المقابل من غير ما نلاحظ؟ هل ممكن نتحول لمجرد ركاب في عالم بتديره خوارزميات صممناها إحنا بس ما بقيناش نفهمها بالكامل؟ ده السؤال اللي يستحق التفكير فيه.